بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة هو مقالة طيبة للدكتور حمدي شعيب بعنوان دموع على أسوار قبرص، يتناول فيها معنى مهم جدا كما سنبين إن شاء الله تعالى، ويتعلق بملاحظة العبد سنن الله تبارك وتعالى التي لا تتبدل ولا تتحول، سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الجماعات أو الأمم. فإن أمر هذا الإنسان عجيب، يعني هذا الإنسان الذي يرى بحواسه وبإدراكه كل ما حوله من أمور الكون فيها نظام، فيها قوانين، أو التعبير الأدق فيها سنن، ثم إنه يستمتع بهذه السنن ويسخرها لصالحه كقوانين الكهربية، قوانين المغناطيسية، قوانين كذا وكذا، حتى قوانين الرياضيات. كل هذه الأشياء هي العباد لا يصنعونها وإنما يستكشفونها فقط، هم لم يصنعوا شيئا من هذه السنن وإنما يكتشفونها. حتى في الأجرام السماوية والكواكب والنجوم وكل هذه الأشياء هناك قوانين تحكمها لا تحيد عنها بحال من الأحوال، وما يستقيم أمر الكون إلا بالسير على هذه السنن واحترامها، وأي انحراف عنها فإن عاقبته تكون وخيمة ويعني مدمرة. فنفس الشيء، كما أن في الكون وفي الوجود قوانين أودعها الله سبحانه وتعالى فيها، كذلك أيضا في أحوال النفوس وفي أحوال الأمم هناك قوانين وسنن لا يفقهها إلا الذين يفقهون كما وصفهم الله تبارك وتعالى. يبدأ الدكتور حمدي شعيب مقالته دموع على أسوار قبرص بقوله: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند. هذه الحادثة الغريبة رواها عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن والده رضي الله تعالى عنهما، ويستغرب تفاعل مشاعره المناقضة لمعظم مشاعر من حضروا فتح قبرص. يعني جبير ابن نفير استغرب موقف أبا الدرداء. موقف أبا الدرداء لا شك أن الصحابة والمسلمين رضي الله تعالى عنهم حين فتحوا قبرص، وهذا كان غزوا في البحر، ففتحوا قبرص وغلبوا أهلها وملكوها ففرقوا بين أهلها، فماذا تتوقع عن حال المنتصر في هذه الحالة وهم المسلمون الموحدون بعد أن فتحوا هذه البلاد بلا إله إلا الله؟ الفرحة والبهجة والسرور في يوم أعز الله سبحانه وتعالى فيه الإسلام وأهله. إلا أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه اعتزل الجميع وجلس وحده يبكي، فرآه جبير بن نفير فقال: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قد يقول قائل إنه ربما يكون بكى دموع الفرح أو أراق دموع الفرح. في الحقيقة كلا، وإنما رد على جبير ابن نفير بقوله: ويحك يا جبير. ويحك تشير إلى أنه وقع في شيء ما كان ينبغي أن يقع من مثله. ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله عز وجل فصاروا إلى ما ترى، يعني من الهزيمة والذل والهوان. فجبير بن نفير يستغرب موقف أبي الدرداء رضي الله عنه باعتباره الباكي الوحيد في وسط قوم كلهم مسرورون سعداء فرحون، ويستغرب تفاعل مشاعره المناقضة لمعظم مشاعر من حضروا فتح قبرص، وهو الموقف الذي يذكرنا بموقف مؤمن آل فرعون عندما وقف وحده لينصح قومه المعرضين عن رسالة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إليهم لعلهم يفيقون ولا يغترون وينخدعون بحاضر ينذر بمستقبل مغاير. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. يا قوم، هذا استعطاف لهم وانتماء إليهم، أنا منكم وأنا لكم ناصح أمين. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا، إشارة إلى أنه منهم ويخشى إذا أتى عقاب الله سوف يشملنا جميعا. هذا أيضا فيه استعطاف لهم أنه مشفق عليهم من عذاب الله فأدمج نفسه فيهم. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ثم كانت فراسته التي تدل على عمق دراسته للتاريخ البشري إذا تأملنا تحريره. يعني مؤمن آل فرعون كان عنده خبرة بدراسة التاريخ البشري، وهي خبرة عميقة بدليل أنه استدل بهذا التاريخ. وكما ذكرنا من قبل أن التفسير الوحيد الصحيح للتاريخ أنه عبارة عن صراع بين الإيمان والكفر، صراع بين الحق والباطل، ليس صراعا بين طبقات ولا أمم ولا أجناس وأعراق، وإنما هو هذا هو محور التاريخ كله، أنه صراع بين الأنبياء وأتباعهم وبين الكفار وأتباعهم. يقول مؤمن آل فرعون: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل ذئب قوم عاد وثمود والذين من بعدهم. فإذا هذا يدل على عمق خبرته في التاريخ البشري وكيف كان مصير هذه الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى، وإلا كيف كان سيعرف ذلك بالتعمق في دراسة هذا التاريخ واستنباط العبر منه. وهو نفس شعوري وتخوفي خبير الفتن حذيفة رضي الله تعالى عنه عندما خالف غيره ووقف وحده ولم يسأل عن الخير كما يسأل معظم الناس أو أكثر الناس، بل سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أسباب الشر والفتن مخافة تداول الأيام فتدركه وتهدد أمته. عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا الحديث رواه البخاري. ولا تستغرب رهبة حذيفة رضي الله تعالى عنه وقلقه من خطر تداول الأيام إذا تدبرت ذلك التحذير من خطر المداولة، والذي جاء في سياق خطاب معلمه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحاور مندوب قريش عتبة بن ربيعة أثناء الجلسة التفاوضية، فأنذره: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وهي كذلك رؤية الرجل المؤمن في حواره مع صاحبه الكافر. وتدبر أهم وأبرز مفردات خطابه الديني الهادئ الراقي: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، ف فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولقد ارتكزت أهم نقطتين في هذا الخطاب الديني الرائد على قاعدة فقه الرجل المؤمن لسننه سبحانه وتعالى الإلهية. فالنقطة الأولى تبين فقهه لسنة الله في بطر النعمة وتغييرها أو قانون النعم وتغييرها أو الرؤية الإسلامية للتعامل مع النعم. أما النقطة الثانية فهي تبين فقهه للسنن الإلهية في الذنوب والظلم والطغاة والابتلاء. أما النقطة الأولى التي تبين فقه هذا المؤمن لسنة الله في بطر النعمة وتغييرها أو ما أسماه قانون النعم وتغييرها أو الرؤية الإسلامية للتعامل مع النعم. لقد أرشد الرجل المؤمن صاحبه الكافر وهو يحاوره إلى التصرف اللائق الصحيح الذي يشكر فيه ربه ويعمل على دوام نعمة الله عليه، وطالبه بأن يلجأ إلى الله وأن يعلق الأمر على مشيئته، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فطالبه بأن يلجأ إلى الله وأن يعلق الأمر على مشيئته ويجعله مرهونا بقدرته وأن يستمد قوته من قوة الله سبحانه وتعالى. وهي رؤية خطاب التيار الإسلامي نفسها في كل عصر الذي يعبر عن رؤية أمة اكتسبت خيريتها من الخروج إلى الناس كل الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس لتقودهم إلى خيري الدنيا والآخرة أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر منطلقة من قاعدتها الإيمانية، ولتكون شهيدة عليهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما النقطة الثانية فتبين فقهه للسنن الإلهية في الذنوب والظلم والطغاة والابتلاء، وهي القوانين الربانية التي من ثمار فقهها ومعرفتها الرؤية العميقة لقراءة مصير الأمم والجماعات والمؤسسات والأفراد. وتدبر كيف ختم الرجل المؤمن حواره الهادئ محذرا صاحبه من الخطر القادم من قبله سبحانه، ذلك الخطر الذي يأتي دوما نتيجة لمقدمات معروفة وحصاد لأسباب معلومة، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. هكذا ختم حواره بنبرة تحذير وإنذار معلنا في ثقة إن الله عز وجل المعز المذل قادر على أن يوكلك إلى سبب عزتك وبطرك وغرورك، ولن ينفعك عندما يرسل ما لم تحسب له حسابا. إن الله قادر على أن يهلك جنتيك ويدمرهما، فتوقع يا صاحبي صاعقة مدمرة تدمر جنتيك وتزيل ما فيهما، فتصبح كل واحدة منهما ترابا أملس أجرد. أو توقع أن يذهب النهر الذي بين الجنتين وأن يغور في باطن الأرض بأمره سبحانه ولن تستطيع أن تعيده، وهي نظرة مستقبلية استشرافية لا يدعي فيها الرجل المؤمن علمه بالغيب، ولكنها مبنية على قراءة تاريخية ماضوية واستقراء لحاضر تشهد مسبباته بالمصير المستقبلي المتوقع. فلمسنا كم كانت دراية ووعي الرجل المؤمن بكل شهود التاريخ البشري وبكل سنن الله عز وجل الإلهية في الأنفس أي في عالم الأحياء، وهي السنن الإلهية الاجتماعية، وفي الآفاق أي في عالم المادة، وهي السنن الإلهية الكونية، وتوقع لصاحبه الكافر مصيرا يفسره ويدركه كل من فقه السنن الإلهية المختلفة والتي تعين على قراءة المستقبل من خلال استقراء الحاضر. ثم يقول: ولو تدبرنا المواقف الراقية لهؤلاء الرواد العظام لوجدنا الكثير من الملامح التربوية الطيبة. أولا، قليل هم أولئك الذين يقرؤون عكس التيار، فيقرؤون المستقبل المغاير للحاضر، فيكون تفاعلهم مع الأحداث مختلفا عن غيره، ابتداء من قصة أبي الدرداء في فتح قبرص، فإنه اختلف عن من حوله، اعتزل وبكى. لماذا؟ لما رأى من سنة الله التي عملت عملها في هؤلاء القوم الذين أعرضوا عن أمر الله، فجرت عليهم سنن الله عز وجل، ومكن الله من رقابهم من هو خير منهم وهم المسلمون. في حالة حذيفة نفس الشيء، كان الناس يعني أكثر الناس كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كذلك أيضا في حالة مؤمن آل فرعون، وكذلك في حالة قصة الرجلين في سورة الكهف. فهؤلاء في هذا المسلك كانوا يقرؤون الأحداث عكس التيار السائد بين الناس. تمثل الآن مثل أمريكا وهي في عنفوانها وقوتها وغناها وجبروتها وكذا وكذا، فأكثر الناس ينبهرون بمثل هذا، لكن القليل الذي ينظر من خلال سنن الله عز وجل في الأمم الطاغية الظالمة الكافرة، ويقرأ لمستقبلها أنها حتما سوف تجري عليها قوانين الله عز وجل. لكن السنوات في عمر الأمم لحظات، بل القرون أحيانا، فهي صائرة لا شك بهذا الجبروت والظلم والعدوان إلى سنة الله عز وجل. كذلك الدولة اللقيطة في فلسطين المغتصبة نفس الشيء، من سنة الله سبحانه وتعالى أن مثل هذا الوضع لا يستمر. سنة الله وتلك الأيام نداولها بين الناس. نحن رأينا شارون وجبروته، شارون السفاح المجرم القاتل الإنسان البشع المريض، وكيف انتهت نهايته حتى الآن، لا هو ميت ولا هو حي، يقطع من جسده كل فترة جزء ليكون عبرة لمن يعتبر. فهذه أيضا من سنن الله سبحانه وتعالى مع الطغاة والمجرمين. يقول: من الدروس التي نفقهها بالفراسة والتي تعطينا هذا الفقه الحضاري لهؤلاء الرواد من يقرؤون المستقبل، لا نقول من خلال ادعاء علم الغيب، وإنما من خلال نفس ما يسميه الغرب الآن علم المستقبل فيوتشرولوجي، يعني علم التنبؤ بالمستقبل، مش معناها تنجيم أو كهانة أو ادعاء علم الغيب، لكن هو يحاول أن يستعمل المعطيات الحاضرة والماضية خبرات البشرية المتراكمة في توقع ما يقول إليه الأمر في المستقبل. كثيرا ما يخيب الله ظنونهم لأنهم عند تعاملهم مع العلم المستقبليات بهذه الطريقة دائما يغفلون جانب المدد الإلهي لأهل الإسلام وأهل التوحيد. حينما يضعون المعادلات يفاجؤون طبعا في الواقع أنه تخيب كثير من ظنونهم، لأنهم ينظرون إلى الموضوع نظرة مادية أيضا بمعزل عن السنن الإلهية الحقيقية. أما هؤلاء الذين يتفكرون في المستقبل انطلاقا من السنن الإلهية التي لا تتبدل، زي كل القوانين، مثل كل القوانين التي تحكم العالم المادي والتي تنتظم أمور الكون من خلالها، أيضا مصائر الأمم والأفراد تحكمها هذه القوانين. فأول الدروس أن هؤلاء قليل، قليل هم أولئك الذين يفكرون عكس التيار، فيقرؤون المستقبل المغاير للحاضر، فيكون تفاعلهم مع الأحداث مختلفا عن غيرهم. من هذه الملامح التربوية أيضا قليل هم كذلك الذين يفقهون سننه سبحانه وتعالى الإلهية، لأن هذا الفقه يهبه الله لمن يستجيب لندائه تبارك وتعالى. وسيلة الحصول على هذا الفقه وسيلة أمر الله سبحانه وتعالى بها، ومن استجاب لهذا الأمر هم الذين يستطيعون أن يفقهوا السنن الإلهية. هذا الأمر في قوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي أولم يقرأوا التاريخ فيتدبروا عوامل سقوط ونهوض الحضارات والأمم والمؤسسات بل الأفراد. وعندما نقول إنهم فقهوا السنن الإلهية، فإنما نقصد أنهم عرفوا القوانين الربانية والقواعد الإلهية الثابتة وهي التي تؤدي إلى نتائج معينة لوجود أسباب بشرية وزمانية ومكانية معينة انطبقت عليها هذه القوانين الإلهية، فكان الجزاء أو النتيجة من جنس السبب أو العمل. وهذه السنن الإلهية تتميز بسمات ثلاث هي العموم والثبات والاضطراد، أي التكرار إن وجدت الظروف البشرية والمكانية والزمانية. ونذكر أن السنن الإلهية هي أولا سنن إلهية كونية تنظم عالم المادة في الآفاق، ثانيا سنن إلهية اجتماعية تنظم عالم الأحياء أو الأنفس، وهي سنن خاصة بالبشر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فهناك سنن إلهية كونية تنظم عالم المادة في الآفاق، وسنن إلهية اجتماعية تنظم عالم الأحياء أو الأنفس وهي خاصة بالبشر. والقسم الثاني هو الذي يهمنا، وهو ما يعرف بالفقه الحضاري، وهو الفقه الذي يستمد مادته من قراءة التاريخ ومن التدبر في القصص القرآني. فكل حدث تاريخي أو بشري فردي أم جماعي إنما له أسباب أوجدته، وهذه الأسباب أوجدت خللا، وهذا الخلل أوجب العقاب الإلهي أو الجزاء، وهذا العقاب أو الجزاء تحكمه قوانين تعرف بالسنن الإلهية الاجتماعية. والمعادلة أو القانون أو سلسلة تتابع هذه السنة الإلهية هي كما يلي: أسباب تعود إلى العبد تؤدي إلى خلل تربوي يؤدي إلى عقاب إلهي على هيئة جزاء من جنس العمل. ومن هذه السنن الإلهية الاجتماعية التي فقهها هؤلاء الرواد سنة الله في الأسباب والمسببات، أو قانون السببية، يقول تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هنا ربط النتائج بالإيه؟ بالأسباب، سبب يؤدي إلى نتيجة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا إيه؟ في إعمال قانون السببية، إن السبب يؤدي إلى النتيجة. ومنها سنة الله سبحانه وتعالى في الفتنة أو قانون الابتلاء: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذا أيضا سنة الابتلاء. ومنها سنة الله عز وجل في الظلم والظالمين، أو ما يسمى بقانون الظلم، يقول تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. ومنها سنة الله سبحانه وتعالى في الطغيان والطغاة، أو قانون الطغاة، يقول تعالى: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذا قانون الطغاة. ونحن إذا راجعنا إلى تطبيقات قانون الطغاة في العصر الحديث الذي هو قريب منا سنجد أشياء في غاية العجب. ما حصل مثلا في إمبراطورية الشر، انهيار ما يسمى بالاتحاد السوفيتي، انهيار شاوشيسكو في رومانيا، وماذا حصل معه؟ انهيار شاه إيران على يد أعداء الله الخميني وعصابته. هذا أيضا من سنن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أيضا كان من الطغاة. وهكذا القصص كثيرة جدا التي توضح لنا اضطراد وثبات وعموم هذه السنة، وهي قانون الطغاة: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ومنها سنة الله سبحانه وتعالى في بطر النعمة وتغييرها، أو ما يسمى قانون النعم وتغييرها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومنها سنة الله في الذنوب والسيئات، أو قانون الذنوب والسيئات، فأخذهم الله بذنوبهم، تأتي العقوبة بسبب الذنوب. ومنها سنة الله في الاستدراج، أو قانون الاستدراج، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هو يعصى الله ويكفر بالله ويحارب دين الله، ومع ذلك الله عز وجل إيه؟ يعطيه المزيد والمزيد والمزيد. فهذا ليس لخير أريد به، وإنما هو استدراج. إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فسبحان من يمهل ولا يهمل عز وجل. فقانون الاستدراج دليله قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ومنها أيضا سنة المدافعة أو قانون التدافع الحضاري، ودليله قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. سنة التدافع، وهو القانون الإلهي أو السنة الإلهية التي تفرز الأصوب والأبقى والأصلح في كل شيء، كما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فإذا سنة المدافعة أو قانون التدافع الحضاري: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وهو القانون الإلهي أو السنة الإلهية التي تفرز الأصوب والأبقى والأصلح في كل شيء، سواء كانت أفكارا أو آراء أو أفرادا أو أمما. فإذا توقفت تلك العملية التدافعية الحضارية المختلفة الصور لكان الفساد. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى من أجل ديمومة واستمرارية العملية الاستخلافية الإعمارية في الأرض. فدائما حتى كلما تحارب الدعوة من بعض الناس تجد سنة الله في المدافعة يخرج من الأمة من يتصدى لهؤلاء، يلتزم بالدين أناس جديدون، فتقابل سنة الهجوم على الشر بسنة الإيه؟ التدافع، فيخرج وكأنهم يستخرجون بذلك عناصر الخير والإيمان من داخل الأمة. ومنها سنة المداولة أو قانون التداول الحضاري، ودليله قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. كذلك سنة أو قانون الاستبدال، هذه من سنن الله، قانون الاستبدال، ودليله قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيضا من الفوائد التربوية من موقف هؤلاء الرواد الذين قرأوا المستقبل من خلال سنن الله سبحانه وتعالى أن الفراسة الإيمانية إنما تستمد من واقع الخبرة والدراسة العميقة للفقه الحضاري. وهؤلاء الرواد كانت لهم خبرة ودراية بعوامل السقوط والنهوض والتداول، فلم يغرهم الحاضر وقرأوا الأسباب الحاضرة المؤدية للمستقبل المغاير، فأنذروا قومهم لعلهم يحذرون أو يرجعون. وتدبر هذا البكاء المر والعجيب لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وتذكر خوف ورهبة حذيفة رضي الله عنه، وتذكر أيضا عرضه صلى الله عليه وسلم لصفحات معينة من ملفات عاد وثمود التاريخية، وتأمل أيضا فقرة الختام في حوار الرجل المؤمن وهو يرسم صورة دقيقة لمصير الرجل الكافر، والتي صدقتها حوادث القصة بعدها، ولهذا تعتبر أخطر ركائز الخطاب الديني في كل عصر، بل وتعتبر حجر الزاوية تلك الركيزة التي تفسر لنا أن من بعض أسرار وأسباب وصف المؤمن بالفراسة وأنه يرى بنور الله سبحانه وتعالى، ذلك لأنه يفقه سننه سبحانه الإلهية، ومن خلال هذا الفقه فإنه يستطيع أن يمتلك الرؤية المستقبلية الاستشرافية، وذلك باستقراء حوادث الماضي ومن خلال فقه الواقع والأسباب الحاضرة. من هذه الدروس أيضا أن المؤمن والمؤمن وحده يحتكر ظاهرة الأنس الكوني، ظاهرة الأنس الكوني، وهي سمة التناسق والتوافق والتعاون والأنس مع الوجود. دائما نقرأ في الكتابات المادية أن الإنسان في صراع مستمر مع الطبيعة، الطبيعة حاولت أن تقهر الإنسان، والإنسان استطاع أن يسخر كذا ويقهر الطبيعة، ودايما يعزى كل شيء، الزلازل، الكوارث، كل شيء يعزى لما يسمى الطبيعة. حتى في أمريكا دايما يتكلموا يقول لك أمنا الطبيعة، أمنا، فيتكلموا عن أمنا فعلت بنا كذا، أمنا الطبيعة عملت بنا كذا، استكبارا عن أن ينسبوا الطبيعة إلى خالقها وهو الله سبحانه وتعالى. ما الطبيعة؟ مطبوعة. من الذي طبعها؟ الله عز وجل. فهم يفرون من هذه الحقائق الصارخة الواضحة إلى مثل هذه الأشياء، إن عملية الصراع مع الطبيعة. حتى الخيال العلمي نفسه بيبنى على إيه؟ على فكرة في مخلوقات هتيجي من الفضاء تهاجم أهل الأرض، وأهل الأرض كيف خيالات وعجيب بيسموه علمي، خيال علمي. فالمؤمن هو الوحيد كما يقول الدكتور هنا الذي يحتكر ظاهرة الأنس الكونية. المؤمن مع الكون بالعكس تمام، في تناسق وفي تجانس، لأن هذا الكون مسخر بقوانين وسنن الله سبحانه وتعالى، وهو معبد لله بمعنى أنه مذلل لله سبحانه وتعالى بحكم خضوع لهذه السنن والقوانين التي تعمل فيه. كذلك المؤمن هو عابد لله بإرادته، بإرادته. فهناك تناسق أن كلاهما يسبح الله بحمد، كلاهما يعرف الله. ولو رجعتم إلى الوراء قليلا وتذكرتم ما ذكرناه في محاضرة إيه؟ عبودية الكائنات، تكلمنا بالتفصيل عن هذا الأمر وذكرنا أنواع هذه العبودية على كل صعيد، سواء في عالم الحيوانات، في عالم الملائكة، في عالم حتى الجمادات، حتى جبل أحد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحد جبل إيه؟ يحبنا ونحبه، يعني عواطف ووجدان حتى مع الجبل. والنبي عليه السلام صادق لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. الضفدع التي كانت تصب الماء على إبراهيم عليه السلام موالاة لإبراهيم ومساعدة له لأنه يدعو إلى التوحيد، والهدهد الذي كان من جنود سليمان والذي أسلمت بسببه أمة بكاملها، إضافة إلى عالم الملائكة وعالم في عبودية لكل الكائنات، الكرسي، العرش، القلم، الحيوانات، الجمادات، كله في عبودية. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن حجر كان يسلم عليه قبل النبوة في مكة، كان يسلم عليه قبل النبوة عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا حديث شيق، وقد سبق أن ذكرنا بالتفصيل في محاضرة عبودية الكائنات. فهي دي التي تعكس كلامه هنا، يقول المؤمن والمؤمن وحده يحتكر ظاهرة الأنس الكوني، في تناسق بينه وبين الوجود، كل الكون معبد لله تبارك وتعالى، وهي سمة التناسق والتوافق والتعاون والأنس مع الوجود. ويستشعر جنديته وجندية جميع الخلائق، بل الوجود كله للخالق سبحانه وتعالى. ويشعر المؤمن أنه والوجود كله عبارة عن ستار لقدر الله يتم بهم على الأرض قدر الله وحركة السنن الإلهية، وأنه كأحد الخلائق التي يجري بهم الخالق سبحانه وتعالى سننه وأقداره، وبحركتهم تتم العملية التغييرية. وتدبر كيف أن الرجل المؤمن قد أخبر صاحبه أن السماء وكذلك الأرض ستشاركان في عملية التغيير والهدم لمملكته. السماء والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو، كلها جنود الله، الفيروسات، الإيدز، الميكروبات، الضفادع في يوم الأيام كانت جندا لله تعذب آل فرعون هنا في مصر، الدم، فكل شيء هي جنود من جنود الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهنا في قصة الرجلين، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا منها ويرسل عليها حسبانا من السماء، السماء جند، فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها ثورا، الأرض تبتلع الماء، يغور الماء، فالأرض أيضا جندي في هذه الحادثة. فتدبر كيف أن الرجل المؤمن قد أخبر صاحبه أن السماء وكذلك الأرض ستشاركان في عملية التغيير والهدم لملكه. وتأمل كلماته صلى الله عليه وسلم وهو يستقرئ المستقبل والمصير عندما يتم قدر الله بقوم عاد وثمود المارقين عن لحن الوجود المؤمن على يد الصواعق، وكأنها جند رباني تنفذ سننه سبحانه. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أما غير المؤمن فإنه يتعامى عن هذه الرؤية، لأنه ينتسب إلى تيار قد وصفه سبحانه وتعالى بعدم الفقه، أي بعدم فقه سننه عز وجل في الكون والحياة، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يفقهون. يقول ولو حاولنا ربط مواقف هؤلاء الرواد لوجدنا سمات عامة تجمع خطابهم سواء من الجانب التربوي أو الإداري، فمنها الفراسة الإيمانية أو الرؤية المستقبلية، ومنها الرؤية البصيرة المميزة للأشخاص والأشياء والأحداث وهي مهارة التحليل، ومنها القدرة على الحوار وقوة الحجة والمنطق اللي هي مهارة التفاوض والاتصال، ومنها الثبات على المبدأ أو ما يسمى بالشجاعة الأدبية، ومنها الدراية بالواقع وأخباره وهي مهارة إدارة المعلومات، دي كلها مصطلحات علوم الإدارة الحديث، ومنها المبادرة بالحركة وبإنشاء الحوار وهذه هي الإيجابية، ومنها حب الخير يعني نظرية اربح وربح أي التوازن في العلاقات والإنجاز، ومنها الدراية بالتاريخ وأحداثه أو ما يسمى بالفقه الحضاري، ومنها الرجولة وتحمل تبعات الموقف وهي صفة القيادية. هذه السمات كلها تندرج تحت معنى شامل لها وهي صفة الرائد الذي لا يكذب أهله، ونقصد بهذه السمات أنها ركائز شخصية الشهيد الذي يتحمل تبعات مقام الشهادة على الواقع وأحداثه وأشخاصه وأشيائه كما تحدث عنها القرآن الكريم. ولقد صدق كل منهم في شهادته وصدقه الحق سبحانه، لذا يمكننا اعتبار كل منهم شاهدا على عصره. وتأمل كيف ذكرت صفة الشهيد ومقام الشهادة في السياق القرآني في موقف يوم القيامة عندما يبعث الحق سبحانه وتعالى من كل أمة شهيدا عليهم وهو رسول كل أمة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المؤمن أيضا من هذه الأمة القوامة الراشدة يستشعر أنه مكرم من قبل الحق سبحانه بوضعه في المكانة الرائدة بجعله من الشهداء على الناس، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أي في هذا القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، ولذلك قال في الحديث أنتم شهداء الله في الأرض، حديث لما مرت جنازة وأثنوا عليها قال وجبت أثنوا عليها خيرا، ثم مرت جنازة أثنوا عليها شرا فقال وجبت، أي الأول وجبت له الجنة والثاني وجبت له النار بناء على شهادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حق الرجلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة يحرمون من مقام الشهادة والشفاعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة ليكون الرسول شهيدا عليكم ويحدد نهجها واتجاهها ويقرر صوابها وخطأها، وهي تشهد على الناس بمثل هذا وتكون شهداء على الناس، فهي القوامة على البشرية بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهي الوصية على الناس بموازين شريعتها وتربيتها وفكرتها عن الكون والحياة. ده مقام الأمة الإسلامية أنها شهيدة على الأمم، أنها بلغتهم وأقامت عليهم الحجة لتقوم مقام الرسول عليه السلام، لأن الرسول هو آخر الأنبياء فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كانت أمته نائبة عنه في إقامة الحجة على البشر. هذا هو الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي الذي تستحق هذه الأمة مقام الأستاذية بالنسبة للعالم لا مقام المتسول الذي يتسول الآراء والعقائد والمذاهب والأفكار والمناهج، مقام الأستاذية مقام القيادة وتكون شهداء على الناس وليس المقام التابعية الذليلة أو التسول على موائد هؤلاء الهالكين. فهي القوامة على البشرية بعد نبيها، وهي الوصية على الناس بموازين شريعتها وتربيتها وفكرتها عن الكون والحياة، ولن تكون كذلك إلا وهي أمينة على منهجها العريق المتصل الوشائج المختار من الله. ولقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهج الإلهي وطبقته في حياتها الواقعية، حتى إذا انحرفت عنه وتخلت عن تكاليفه ردها الله عن مكان القيادة إلى مكان التابع في ذيل القافلة، وما تزال ولن تزال حتى تعود إلى هذا الأمر الذي اجتباها له الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن حملة التيار الديني يجب أن يستشعروا دورهم القيادي الريادي وتبعاته الشاقة، لأنهم يمثلون الأمة التي جعلها من الشهداء على الناس، وذلك بشرط الالتزام بالمنهج والجهاد في سبيله. ثم يقول: وسنختزل قضية فقه السنن الإلهية أو قضية الفقه الحضاري من خلال المنظور التربوي إلى قضية فقه سنة الله في الذنوب والسيئات أو قانون الذنوب والسيئات، ودليل قوله تعالى: فأخذهم الله بذنوبهم، حتى نتبين آثار الذنوب والسيئات على الفرد والمؤسسات والجماعات والأمم. وقد تكون المحصلة النهائية واحدة، وهي التغيير والتدمير، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. وسنخلص إلى حقيقة ثابتة، وهي أن الذنوب مغيرات للنعم والخيرات، مدمرات للفرد والمجتمعات، ساحقات للحضارات، ماحقات للبركات، سوس الحضارات. أما على المستوى الجماعي أو على مستوى الجماعات والمؤسسات والأمم، فإن الذنوب ما هي إلا قوارض أو سوس ينخر في عظام الحضارات حتى يسقطها. ويؤيد ذلك الكثير من الشواهد القرآنية والنبوية والتاريخية والواقعية. والشواهد القرآنية تعلمنا الخطوات المنهجية لدراسة الفقه الحضاري، وتبدأ الخطوة الأولى، فيأمرنا سبحانه وتعالى بقراءة التاريخ البشري والتدبر العميق في ناموسية التغيير الحضاري. قد خلت من قبلكم أمم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ويقرر سبحانه وتعالى أن الذنوب والمعاصي هي سبب عملية التغيير الحضاري. يقول عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. يقول تعالى: أولم يسيروا، أي هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، أي من الأمم المكذبة بالأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ما حل بهم من العذاب والنكال، مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، أي أثروا في الأرض من البنايات والمعالم والديارات ما لا يقدر عليه هؤلاء، كما قال عز وجل: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني فيما لم نمكنكم فيه. وقال تعالى: وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، يعني مع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم، وهي كفرهم برسلهم وما كان لهم من الله من واق، أي وما دفع عنهم عذاب الله أحد ولا رده، ولا رده عنهم رد، أي وما دفع عنهم عذاب الله أحد ولا رده عنهم رد ولا وقاهم واق. ثم ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها واجترموها. ويخبرنا عز وجل أن الكوارث والزلازل إنما تأتي نتيجة لما اقترفته أيدي البشر، لعلهم يدركون هذه السنة الإلهية الاجتماعية، وهي سنة الله في الذنوب والسيئات أو قانون الذنوب والسيئات، فيرجعون ويتوبون. يقول تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم يبين الحق سبحانه كيف تتم عملية التغيير والتبديل الحضاري، وكيف تعمل ناموسية التاريخ في الأمم، وتدبر كيف تحدث عملية التسوس الحضاري، وكيف تهلك الذنوب أصحابها، وتأمل أيضا كيف تعمل السنن الإلهية الثابتة العامة والمتكررة. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي من الأموال والأولاد والأعمار والجاه العريض والسعة والجنود. ولهذا قال وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أي شيئا بعد شيء. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أي كثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض استدراجا وإملاء لهم، فأهلكناهم بذنوبهم بخطاياهم وسيئاتهم التي اجترموها، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أي جيلا آخر لنختبرهم، فعملوا مثل أعمالهم فأهلكوا كإهلاكهم. فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فما أنتم بأعز على الله منهم. نحن نعيش في الإسكندرية، الإسكندرية مدينة من أعرق مدن التاريخ البشري. الإسكندرية كان في وقت انقطع عاصمة العالم كله القديم، أو مركز كبير جدا. وطبعا بترون في الإسكندرية مظاهر الآثار الحضارات اليونانية والرومانية بالذات. يحضرني مما يدل على حصول يعني كوارث أو زلازل أو عقاب من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمم، الجبل اللي هو في محافظة مصر، أظن جبل اسمه كوم الدكة اللي هو عند المطاف، المنطقة دي كلها اللي فيها ما يسمى بالإيه المسرح الروماني، المسرح الروماني ده تحت خالص، دي كانت أصلا جبل عالي، المنطقة دي كان جبل مرتفع، يعني مش جبل زي الجبال اللي بتاعت بره، لكن تل مرتفع جدا بالنسبة لاستواء سطح الأرض في هذا المكان. فيعني عشان نضيف المسافة بتاعت الارتفاع وأساسا فوق سطح الأرض العادي ثم المسافة التي في الجنب، دي مش ممكن تكون عوامل تعرية عادية أدت إلى انغمار هذه الأثار بهذه الأكوام الهائلة من الأتربة، وإنما هذا مؤشر لوقوع عذاب الله سبحانه وتعالى بهؤلاء القوم المهلكين لكفرهم ولشركهم. فهذه أيضا من العبر التي تدلنا على هذا النوع من أنواع الفقه والتدبر في مصائر هؤلاء المهلكين. هكذا تسير سلسلة التغيير، قانون الابتلاء يليه نعم ربانية، يحدث بعد ذلك بطر إنساني، فيعمل قانون السببية ويعمل قانون النعم، ثم يعمل قانون الاستدراج، ثم قانون الذنوب والسيئات، زائد قانون الظلم، زائد قانون الطغاة، زائد قانون الاستبدال، زائد قانون التداول الحضاري، إلى أن يعمل قانون التدافع الحضاري. أما على المستوى الفردي فإن الذنوب تسبب خللا في توازن التركيبة الثلاثية للإنسان التي هي البدن والعقل والروح، وتبدأ الذنوب عملها في الجانب الروحي فتؤدي إلى حدوث تصدعات روحية وشروخ نفسية. وهذه التصدعات والشروخ قسمان، الأول التصدعات الظاهرة وهي الآثار المعلومة وهي كثيرة، فمنها أن الذنوب سبب المصائب، يقول تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيضا الذنوب تضعف مقاومة الشيطان، قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فالشاهد هنا قوله إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. أيضا صغار الذنوب لها آثارها التراكمية المهلكة، يقول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتقد هذا الحديث عن أنس يقول إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل القوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم، حضر وقت الأكل طعام، فجعل الرجل يريد أن ينضجوا بقى الطعام، فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالبعرة حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. فنفس الشيء الذي يحتقر ويستصغر عود إلى عود بيحدث نارا كبيرة، وتكون النتيجة سقوطا في حبائل سلسلة الذنوب وحلقاتها المتتابعة التي تبدأ بذنب يتبعه ذنب آخر ثم يتبعه آخر، فمن عقوبة السيئة بعدها، حتى يؤدي إلى تغطية القلب بالران والذي ينتج حجابا مهلكا والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم يذكر ثمانية العجز ورباعية الابتلاءات. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وكل اثنين منها قرينان. فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء أي استيلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو قهر الرجال. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته إلى نخمته وتجلب جميع سخطه. ثم أذكر أتكلم عن ناسفات الجبال، يقول إن من الذنوب ذنوبا لها قدرة على نسف جبال من الحسنات، وهي التي تتم بعيدا عن أعين الناس. فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وما تجرأوا على هذا إلا لأنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. وهذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم، ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم. ولهذا قال: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا، تهديد لهم ووعيد. هذا فيما يتعلق بالتصدعات الظاهرة. أما القسم الثاني فهو التصدعات الباطنة، وهي الآثار النفسية الخفية والروحية الباطنة، حيث تعمل الذنوب عملها في تركيبة الإنسان الثلاثية دون استشعار العبد لها، خاصة الجانب الروحي، فتؤدي إلى حدوث تآكلات روحية وكأنها قوارض أو آكلة، وينتج عن ذلك ظاهرة اعتلالية تربوية وروحية تسمى ظاهرة التآكل الروحي. فما معنى ظاهرة التآكل الروحي؟ هي ظاهرة تنشأ من خلل في التوازن التربوي بين طاقات العبد الثلاث، وهي طاقة العقل وطاقة البدن وطاقة الروح، حيث يقل حظ الجانب الروحي في أعمال العبد، مثل التفريط في بعض الفرائض وغيرها من أعمال اليوم والليلة من السنن، مثل الذكر والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن. وينشأ نوع من الخلل أو الانفصام المركب داخليا، يستشعر العبد قسوة وجفاء مع نفسه، خارجيا يستشعر العبد قسوة وجفاء مع الوجود كله، والنتيجة هي الشعور بأن النفس والوجود يتنكران له، فما هي بالنفس وما هو بالوجود الذي يعرفهما. وبمعنى آخر هي الظاهرة التي تبحث في حالة صدأ القلب أو حالة الجفاء الروحي التي يستشعرها العبد المؤمن عندما يقصر في طاعته سبحانه، فلا يستشعر للعبادة حلاوة ولا للطاعة لذة، ويقاسي ألم البعد عنه عز وجل، ويتحول هذا إلى شعور بوحدة قاسية ومسافات شاسعة وحواجز نفسية تفصل بينه وبين الخلائق خاصة الصالحين، ويطير في الأرض والعياذ بالله كالحيران الذي تتقاذفه عوامل الجذب في كل اتجاه، ويصبح كحلبة يلتقي عليها المتصارعون، أو يكون نقطة التقاء للصراع عليه بين استهواء وإغواء شياطين الإنس والجن، وبين رفقة الخير من الدعاة المصلحين، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ويمتد هذا الشعور بغياب لذة الطاعة وألم البعد عنه سبحانه وتعالى إلى حالة من غياب الرغبة في الحياة عموما وضياع اللذة في المعيشة في الدنيا، ثم فوق ذلك استشعار خيبة الأمل في النجاة من الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهو تحذير إلهي لكل من خالف أمري وما أنزلته على رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه فإن له معيشة ضنكا، أي ضنك في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا زال في ريبة يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. عن أبي سعيد في قوله تعالى معيشة ضنكا، قال يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه، وقال عكرمة عمي عليه كل شيء إلا جهنم. ويحتمل أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة. وهذا الشعور ما هو إلا نتيجة لعقاب الله عز وجل للعاصي والمسرف المقصر في طاعته سبحانه وتعالى. ثم يتساءل، هل ظاهرة التآكل الروحي سنة إلهية؟ يقول عندما نقول إنها سنة إلهية فإننا نقصد أن هذه الظاهرة هي محصلة لفعل قوانين ربانية وقواعد إلهية ثابتة، أو هي نتيجة لوجود أسباب بشرية وزمانية ومكانية انطبقت عليها القوانين الإلهية فكان الجزاء في صورة تلك الظاهرة. إذن هذا الجفاء الروحي نتيجة لخلل ترتب على وجود أسباب بشرية من فعل العبد. وعندما نقول إن ظاهرة التآكل الروحي سنة إلهية اجتماعية فإننا نقصد أنها من القوانين الربانية والقواعد الإلهية المنظمة لعالم الأحياء أو الأنفس وخاصة البشر، أي أن لها أسبابا أوجدتها، وهذه الأسباب أوجدت خللا، وهذا الخلل أوجب العقاب الإلهي أو الجزاء، وهذا العقاب تحكمه قوانين تعرف بالسنن الإلهية الاجتماعية. والأسباب أو الظروف البشرية هنا هي التقصير بكل درجاته، والنتيجة المترتبة هي حالة القسوة القلبية والانفصال عن المنظومة الكونية العابدة، والمعادلة أو القانون أو سلسلة تتابع هذه السنة الإلهية هي كما يلي: أسباب تعود إلى العبد تؤول إلى خلل تربوي يؤدي إلى عقاب إلهي على هيئة جزاء من جنس العمل. وبمعنى أبسط، هذه الظاهرة أو هذا الشعور ما هو إلا نتيجة لعقاب الله عز وجل للعاصي والمسرف المقصر في طاعته سبحانه، أي إذا قصر العبد في طاعته سبحانه وتعالى فإنه يترتب على ذلك خلل داخل العبد مع نفسه وخارجه، أي مع المجتمع ومع الوجود العابد لربه، يعني يستبدل أنس الوجود إلى وحشة في هذا الوجود. وهنا تأتي السنة الإلهية في هيئة عقاب من نفس نوع الأسباب التي عملها العبد، أي يزيده بعدا وجفاء مع نفسه ومع الوجود من حوله. وتدبر هذا الحوار بين العبد وربه، فلقد تساءل العبد ما جرمه وما سبب هذا العقاب، ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. الآية في إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يقول: وكانت الإجابة منه عز وجل حيث يبين الحق سبحانه وتعالى هذا القانون القرآني العام أو السنة الإلهية الاجتماعية التي تنطبق على كل من أسرف في الذنوب وقصر في الطاعة. ولهذا يقول: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي في الدنيا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فإن الجزاء من جنس العمل. ثم يبين الحق سبحانه هذا القانون القرآني العام أو السنة الإلهية الاجتماعية والتي تنطبق على كل من أسرف في غيه وكذب بآياته سبحانه، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ولهذا قال: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم فهم مخلدون فيه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وللمزيد من تحليل هذه الظاهرة من حيث الأعراض العامة والخاصة وكذلك سبل العلاج والتي منها العام ومنها الخاص، فتراجع ظاهرة التآكل الروحي عند المسلمين عامة وعند الدعاة خاصة في بحث فقه الظواهر الدعوية في ضوء السنن الإلهية، ظاهرة التآكل الروحي، للكاتب الدكتور حمدي شعيب. ويختم المقال بقوله: وأخيرا، إذا كانت السنن الإلهية ما هي إلا سلسلة أو متوالية من التفاعلات يحكمها قانون رباني ثابت وعام ومتكرر، إن وجدت ظروفه البشرية والمكانية والزمانية وكأنها معادلة كيميائية تحتاج إلى ظروف معينة وعامل مساعد يحركها أو يقدح شرارة التفاعل، فعلى العبد دوما أن يخشى أي عامل إثارة يقدح زناد معادلات القوانين الربانية فتعمل عملها فيه كفرد وفي مؤسسته التي ينتمي إليها ثم في أمته. وهذه أيضا تسمى مثيرات السنن الإلهية، وتسمى أيضا قوادح السنن الإلهية. وإذا كانت الدموع المرة التي سكبها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه عند أسوار قبرص في يوم من أيام الله، وذلك لخشيته من خطر الذنوب على الفرد والأمم، كان برؤيته هذه ينبه إلى أخطر قادح أو مثير من مثيرات السنن، ألا وهي الذنوب. فإن أفتك ما يتعرض له العبد والأمم أيضا من مثيرات للسنن الإلهية بعد الذنوب هي سهام الليالي التي يرسلها المظلومون. الظلم أيضا سبب من أسباب وقوع هذه العقوبات الإلهية وسريان هذه السنن الإلهية. من ذلك أن الظلم يثير السنن الإلهية، خاصة سهام الليل التي يرسلها المظلومون وهم يدعون على من ظلمهم. الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي ولأنصرنك ولو بعد حين. ألا أقول لشخص قد تقوى على ضعفي ولم يذكر رقيبه، خبأت له سهاما في الليالي وأرجو أن تكون له مصيبة. هذه بعض الفوائد من هذا المقال: دموع على أسوار قبرص، والتي كان مثيرها وموضوعها التأمل أو الانطلاق من هذه الحادثة الفريدة التي رواها جبير بن نفير. قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء رضي الله عنه جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.